بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة، ففي الصحيح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن جرير بن عبد الله بألفاظ متقاربة. قال: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة. وقوله متواتر، قال بعض أهل العلم تواترا لفظيا ليس فقط تواتر معنوي، لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه الفقرة من قوله وهذه النصوص إلى قوله وجه الله الكريم مأخوذة بلفظها ونصها من التنبيهات اللطيفة للعلامة السعدي رحمه الله. وهناك فقرات مرت بنا وأخرى ستمر بنا ينقلها الشيخ محمد خليل هراس من التنبيهات اللطيفة بنصها، أو ربما يختصر أحيانا ولا يعزو، فهي للعلامة السعدي رحمه الله. وهل هو قبله أم بعده؟ في عصره، إلا أنه أكبر منه قليلا، لكنه في عصره. فكلاهما من مشايخ العلامة العثيمين. أيضا في قوله علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. قال الشيخ محمد أمان: فيه أن العلو والفوقية بمعنى واحد، فيه أن العلو والفوقية بمعنى واحد. قال: وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا تشبيه المرء بالمرء، ونحو هذا قال صاحب كتاب لمعة الاعتقاد وهو ابن قدامة. قال: فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم، لا تضامون من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، لا تضامون ولا تضامون، على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وهذا موجود في كلام العرب أنه يحذف بعض الحروف للتخفيف. وروي بتخفيف الميم من الضيم، لا تضامون بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن، يعني كما أنكم ترون القمر ليلة البدر بكل سهولة، هذا يراه من فوق السطح، وهذا يراه من على فراشه، وهذا يراه وهو في الطريق، وهذا يراه في البر، وهذا يراه في البحر، لا يمكن أن يتزاحم الناس من أجل رؤية القمر ليلة البدر. فكما هو كذلك فرؤية الله عز وجل تكون بيسر وسهولة يوم القيامة. وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة، إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر. ولهذا حصل الخلاف الشديد أيهما الصلاة الوسطى، هل هي صلاة الفجر أم صلاة العصر؟ والصحيح أنها صلاة العصر لما جاء من النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. وهذا الحديث يستدل به أهل النحو وأهل اللغة على لغة من لغات العرب، وهي التي يسمونها لغة أكلون البراغيث، يتعاقبون فيكم ملائكة، اجتماع الواو في يتعاقبون مع ملائكة الذي هو الفاعل، وهذه اللغة قليلة. قد نبه الشيخ محمد أمان على أن من يقول بأنها لغة ضعيفة أن هذا قول باطل، قال هذا قول باطل، القول بأنها لغة ضعيفة قول باطل، لأنه قد نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالصاد، ووجدت في القرآن الكريم. فمن يذكر لنا من القرآن على هذه اللغة؟ وأسر النجوى الذين ظلموا، ومن أيضا يذكر؟ من يذكر على لغة أكلون البراغيث في القرآن الكريم؟ من عنده من الآيات على هذه اللغة على تخريجها على هذا الإعراب في آية المائدة؟ ثم صموا كثير منهم، أي أنه ظاهر الجملة أن الفعل فيه فاعل وهو واو الجماعة وبعده فاعل اسم ظاهر، وهذا وإن كانت لغة قليلة لكنها تخرج على تخريجات، تخرج على تخريجات إما خبر مقدم مبتدأ مؤخر، وإما أن الاسم الظاهر يكون توكيد للضمير لا على أن الفعل له فاعلان، لا تخرج على هذا. فأكلوني البراغيث إما أن يقال الواو فاعل والبراغيث يعني تأكيد أو بدل، وإما أن يقال أكلوني خبر مقدم والبراغيث مبتدأ مؤخر. وهذه قد جاءت عن جماعة من قبائل العرب أو من أهل العربية تكلموا بها. الشاهد أن الذين يقولون من أهل النحو هذه لغة ضعيفة قولهم باطل، قولهم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بها، ولكن يقال هي قليلة في الاستعمال. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال قوله الشارح قوله إلى أمثال هذه الأحاديث، في بعض النسخ قال الآيات والصواب الأحاديث، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. وهذا فيه رد على الجهمية ورد على المعتزلة ورد على غلاة القرامطة والفلاسفة وغيرهم الذين ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك، وهو في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والوسط كما يقول أهل العلم قد يأتي بمعنى العدل الخيار، وقد يأتي بمعنى المتوسط بين الشيئين، قد يأتي بمعنى العدل الخيار وقد يأتي بمعنى المتوسط بين الشيئين، كما في فتح الباري عند شرح الحديث المشار إليه. قال فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. وقد ذكر صاحب التنبيهات السنية وهكذا الشيخ العثيمين في شرحه أمثلة على هذه الوسطية لهذه الأمة بين الأمم، فقال رحمه الله قال الشيخ العثيمين ففي حق الله فاليهود تصف الله بالنقائص وتلحقه بالمخلوق، والنصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب سبحانه. قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. هذه نقائص تلحقها اليهود بالله، وأما النصارى فيلحقون المخلوق الناقص بالله فيجعلون عيسى هو الله. وفي حق الأنبياء فاليهود كذبوا عيسى وكفروا به وقتلوا كثيرا من الأنبياء، والنصارى غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته. وفي العبادات النصارى يدينون لله بعدم الطهارة فهم لا يتطهرون من النجاسات، واليهود بالعكس يقرضون ما أصاب ثيابهم وأبدانهم من النجاسات. وهذا معلوم في الأحاديث، في حديث عبد الرحمن بن حسنة وهو في الصحيح المسند. وفي باب المآكل والمشارب النصارى استحلوا جميع المحرمات، واليهود حرم عليهم أشياء كثيرة منها كل ذي ظفر، وهكذا الشحوم ونحو ذلك كما ذكر الله في القرآن. وهذه الأمة وسط، حرمت عليهم الخبائث وأحلت لهم الطيبات، فكانت الأمة الإسلامية وسطا بين الأمم بين الغلو والتقصير، كما أن أهل السنة أيضا وسط بين أهل البدع والضلال من المنتسبين إلى هذه الأمة كما سيأتي. قال: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب وهم النصارى، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة وعاقبهم الله بذنوبهم فحرمت عليهم أمور كانت لهم مباحة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها، وليست الوسطية هي التي ينادي بها ويدعو إليها بعض أهل الإعلام أو بعض المسؤولين والحكام التي يعنون بها التنازل عن دين الله. فإن الذين ينادون بالوسطية كثير منهم يريدون من هذا الكلام التنازل عما أوجب الله وشرع والوقوع فيما حرم، فليست هذه الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، فالوسطية هي التمسك بالكتاب والسنة. قال: فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال الشيخ محمد أمين الجامي: ومن هنا فإنه مهم لطالب العلم أن يدرس الفرق وأحوال الفرق لمعرفة الشر، للحذر منه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا عرف الإنسان الحق ومنهج السلف والسنة والصواب لكنه لم يعرف مذاهب أهل الباطل فإنه ربما يلبس عليه، فلهذا ينبغي له أن يكون عنده اطلاع بمذاهب أهل الباطل لرد باطلهم والحذر من الوقوع فيه قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال الشارح: قوله فهم وسط في باب صفات الله يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه. وهنا المؤلف يمثل بقول الأشاعرة، مع أن كلام شيخ الإسلام على المعطلة عموما سواء كان فعلهم عبارة عن تحريف أو كان فعلهم عبارة عن إنكار ونفي بالكلية، فإن المعطلة درجات، المعطلة درجات كما سيأتي. إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل الذي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق، يعني الذي حملهم على هذا التعطيل هو هروبهم من التمثيل والتشبيه وهذا في الغالب، وإلا فإن بعضهم لم يكن هذا عند، إنما هو تقليد لأسيادهم وعلمائهم، فبعض أتباع الأشاعرة إنما يقلد من سبقه. قال: ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنونا فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية، مع أن كلمة أهل التعطيل تشمل فرق كثيرة، لكن سموا جهمية قال نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال. والجهم صفوان حقيقة لم يكن هو أول من أتى بهذه البدعة التي هي بدعة التعطيل، ولكنها انتشرت على يديه وظهرت في زمنه ونسبت إليه. وإلا كما يقول شيخ الإسلام في الرسالة الحموية، وذكر ذلك صاحب التنبيهات السنية، أن الجهم بن صفوان أخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم كما يقول شيخ الإسلام هو أول من قال بخلق القرآن، يعني أول من قال بالتعطيل، أول من قال بتعطيل الصفات. وكما هو معلوم أن الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري كما هو مشهور في قصة قتله، والجهم بن صفوان قتله أمير خراسان سلم بن أحوز. فالجعد بن درهم هو أول من جاء بالتعطيل وقال بأن القرآن مخلوق، وهو أخذ هذه البدعة عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم زوج بنت لبيد اليهودي، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن. إذن فأصل فكرة التعطيل، تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، جاءت من اليهود ثم تناقلها الناس حتى وصلت إلى المتقدمين في زمن أواخر زمن الصحابة من أهل البدع والأهواء فنشروها. ثم الجهم بن صفوان هذا اشتهر عنه التعطيل، ثم أخذ عنه بشر المريسي، أخذ التعطيل عن الجهم بشر المريسي، ثم أخذ عن بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد الذي كان في زمن الإمام أحمد، والذي فتن بعض الحكام في زمنه حتى صار هذا المذهب هو السائد، ولأجله عذب العلماء وسجن الإمام أحمد رحمه الله. قال: وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة، يعني كل من ينفي الأسماء والصفات إما جملة وإما تفصيلا يقال لهم جهمية، والأحسن أن يقال لهم معطلة. قال: من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة. قد ذكر شيخ الإسلام في التسعينية والشهرستاني في الملل والنحل وغيرهما أن الجهمية على ثلاث درجات، المعطلة الجهمية على ثلاث درجات، احفظ هذه الثلاث درجات. الدرجة الأولى من أنكر جميع الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الفلاسفة، ويدخل فيهم القرامطة، وهم غلاة الفلاسفة وغلاة القرامطة. هؤلاء ينفون كل الأسماء والصفات، بل بعضهم ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني المعتزلة، فإن المعتزلة يدخلون في باب الجهمية في باب الأسماء والصفات، ويدخلون في باب المعطلة، وهؤلاء ينكرون أسماء الله عز وجل أو يثبتون أسماء الله عز وجل وينكرون جميع الصفات، قالوا لو أثبت الصفات لشابهناه بالمخلوقات. القسم الثالث الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وهؤلاء هم الذين أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعضها. أما الكلابية والأشاعرة فأثبتوا سبع صفات، وأما الماتريدية فأثبتوا ثمان صفات، ودخل معهم بعض أهل البدع في هذا الباب. وكل هؤلاء يسمون في باب الصفات نفاة، ويسمون في باب الصفات معطلة، ويسمون في باب الصفات أيضا جهمية. فإذا قيل لك إلى كم تنقسم الجهمية فيدخل فيهم المعتزلة ويدخل فيهم الأشاعرة، مع أن الأشاعرة فرقة والمعتزلة فرقة والجهمية فرقة، إلا أنهم في باب الصفات يتفقون، فمنهم الغلاة ومنهم غير الغلاة. قال: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. ويدخل في المشبهة الرافضة، بعض الرافضة، فالرافضة معتزلة من جهة ومن جهة تجد فيهم المشبهة كهشام بن حكم الرافضي الذي يقول أنا أثبت لله عز وجل كل جارحة في إلا الفرج واللحية، وهذا كفر وزندقة. قال: وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله عز وجل لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. وهذه الفرق التي هي فرق الجهمية المعطلة منهم من وصل إلى الكفر والزندقة، ومنهم من هو في عداد الضالين، فالأشاعرة لم يكفرهم أهل العلم وإن كانوا يعتبرون معطلة في هذا الباب، وأما بالنسبة للجهمية فقد كفرهم عامة أهل العلم.